أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لما عجب الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه من هؤلاء المشركين الذين اتخذوا الهوى إلها من دون الله سبحانه، أو عبدوا آلهة بأمزجتهم وهواهم، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: أفأنت تكون عليه وكيلا؟ من كان بهذا الحال لا عقل عنده، لا يستجيب لدعوة ربه سبحانه، لا يستجيب لما يدعوه إليه عقله وفطرته أن يعبد الذي خلقه ورزقه سبحانه، فهل أنت تكون عليه وكيلا؟ هل أنت تكون عليه حفيظة وكفيلة بأن تدخله في هذا الدين؟ لا تقدر على ذلك. إنما الذي يغير القلوب ويحول الناس من حال إلى حال الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ هؤلاء الكفار المشركون، هل تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ يسمع سمعا ينفعه، يسمع الشيء فيعي ويفهم ويتأمل ويتدبر، يصغي السمع حتى يتعلم، لكن هؤلاء يسمعون ولا يستمعون. يستمع يصغي ليعلم الحق، يسمع يمر الكلام على أذنه، فهؤلاء حتى سمعهم هذا الذي يمر فيه الكلام والتلاوة على آذانهم لا يفهمون ما الذي يسمعونه، أو يعقلون يتفكرون ويتدبرون ما جاء من عند رب العالمين لا يفعلون ذلك. أم تحسبوا، أم تحسبوا، هذا قراءة ابن عامر وقراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة أبي جعفر. أم تحسبوا بفتح السين، باقي القراء يقرونها أم تحسبوا، أم تحسبوا، والمعنى واحد، أن أكثرهم، ولم يقل كلهم، أنهم لا يسمعوا، أنهم يسمعون أو يعقلون، لأن الله قد علم أن منهم من سيسمع ويعقل ويدخل في هذا الدين، وقد كان ودخل منهم كثيرون في دين الله سبحانه. فكان الأكثرون يسمعون ولا يعقلون، ينظرون إلى الآيات ولا يفهمون ما فيها ولا يحاولون ذلك. يقول الله سبحانه: إن هم إلا كالأنعام، يعني في هذا الحال، في حال سماعهم وعدم تفكرهم وعدم تعقلهم، إن هم إلا كالبهائم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأنعام خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى ولم يجعل لها عقولا تفهم بها كعقول الآدميين فتخاطب، ولكنها عرفت ربها سبحانه فسبحته بحسب ما علمها سبحانه تبارك وتعالى. وفضل الإنسان بهذا العقل الذي يفهم والذي يعي والذي يتدبر والذي يتفكر به، ومع ذلك إذا بهم لا يعقلون ولا يفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. أيهما خير، البهائم التي لم يعطيها مثل عقل الإنسان، أم هؤلاء الذين فيهم عقول ولا يسمعون ولا يعقلون؟ فقال سبحانه: إن هم إلا كالأنعام، بل أضرب عن ذلك، هم أشد من الأنعام وأقبح من الأنعام، بل هم أضل سبيلا. بهيمة الأنعام إذا قدتها في طريق مرة واثنين عرفت طريقها، فيمشي الإنسان بالبقر بتاعه، تطلع من المزرعة تصل إلى الحظيرة، عرفت مكانها، تخرج من الحظيرة تتوجه إلى المزرعة. حمار الإنسان يركبه ويسوقه من مكان إلى مكان، عرف وحفظ الطريق. أما هؤلاء فلا يحاولون أن يفهموا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، مع كثرة ما يكرره عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يقفون له بالمرصاد، يقفون له يكذبونه يحذرون الناس منه، حتى إن البعض من الناس من كثرة ما يسمع من هؤلاء يدخل إلى مكة أيام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويجعل أصابعه في أذنيه حتى لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ويأتي أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله ما جئتك حتى حلفت بعدد أصابعي ألا آتيك. يعني شدة تحذير الكفار لهؤلاء: ما تجيش، ما تروحش للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تروحش تسمع منه. ويحلفوا على ذلك مرة واثنين وثلاثة أنه لا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصد الشديد عن سبيل الله، بدل ما يصدون الغير طب ما يفهموا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحاولون ذلك، فهم كالأنعام، ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. يقول مقاتل: البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها التي تعقلها. البهائم في صاحب البهيمة يجي عشان يربط البهيمة تقفل لغاية ما يربطها، يسوقها تنقاد معه وتذهب معه. فيقول: البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها التي تعقلها، اللي بتربطها يعني. وهؤلاء المشركون لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم، وإن عرفوا ذلك وأقروا لم يعبدوه، فلم تنفعهم المعرفة. وقيل لأن البهائم إن لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك، ولكن الأولى أن يقال أن البهائم عرفت ربها سبحانه بما جعل فيها من معرفة، وأمرها سبحانه فسبحت بحمده بما يعرفه هو سبحانه تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالبهائم تعرف ربها وتسبحه سبحانه تبارك وتعالى، وإذا جاءت يوم القيامة شكت لربها سبحانه سوء صنيع أربابها وما صنعوا فيها من عدم تأكيلها، من عدم إطعامها وشرابها، من إساءة معاملتها، تأتي فتشكو إلى ربها. بل ويقتص للبهائم يوم القيامة الظالمة، يؤخذ منها للمظلومة، يقتص للجلحاء من ذات القرن، فإذا بها فهمت أن هذه ظلمتها فيوم القيامة يقتص لهذه من تلك، ثم يأمر الجميع فيكونون ترابا. أما الإنسان الذي فهم وعقل يأتي يوم القيامة وينظر إلى الأنعام كيف يقتص لبعضها من بعض، ففي النهاية يأمرها الله عز وجل: كوني ترابة تكون ترابة، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابة وهيهات. مستحيل أن يكون ذلك. خلقه الله لعبادته وحذره من معصيته وحذره من الشرك به، حذره من النار التي يخلد فيها المشركون ولا يزولون عنها، فأبى إلا أن يعصي وإلا أن يشرك بالله، فكان جزاؤه أنه في الدنيا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا، تحيروا في الدنيا وتخبطوا، ويوم القيامة كانوا في النار والعياذ بالله. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه وللمؤمنين بالتبع: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. السورة كما ذكرنا قبل ذلك سورة مكية، فيها خصائص الصور المكية من تقرير أمر العقيدة: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان برسل الله سبحانه. فيها أمر العقيدة، فيها أمر ذكر صفات رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، فيها تقرير توحيد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه تبارك وتعالى، فيها ضرب الأمثال، فيها الحدد والبينات، فيها سوق الآيات التي تخاطب عقول الناس. انظروا تهتدوا، تعلموا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، هذا الظل الذي تراه كيف مده الله سبحانه تبارك وتعالى، فيبتدئ هذا الظل ثم يتناقص شيئا فشيئا. أعلى ما يكون الظل قبل الفجر يكون الليل، قال العلماء الظل الليل، وفرق البعض قال لا، الظل ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، ثم بعد ذلك الشمس تأخذ من هذا الظل شيئا فشيئا حتى تغرب الشمس فيكون الليل بعد ذلك. أما علماء الفلك فيقولون الظل هو الليل، هو الليل، يأتي الليل فيسود الكون كله، ثم تأتي الشمس تنقص من هذا الليل شيئا فشيئا فيتناقص الظل، يبدأ وقت الظل القليل من الزوال عند صلاة الظهر. قبل صلاة الظهر تكون الشمس فوق الرؤوس ويكون الكل في شمس وفي ضياء، ثم تزول الشمس تتحرك شيئا يبدأ الظل يكبر شيئا، تزول أكثر يكبر يكبر يكبر، كلما مالت ناحية الغروب كلما انتشر الظل ودام هذا الظل لغاية ما يدخل الليل فيستوعب الظلام كل الكائنات. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، يثبت هذا الظل لو شاء الله لجعله ليلا، ولو شاء سبحانه لجعل الشمس دائما، فقال أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم ضياء أفلا تبصرون، إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فالإنسان يتفكر يسمع ويعقل من آيات رب العالمين، لو شاء لجعل النهار دائما، ثبتت الشمس في مكانها وبقى نهار على طول، من غير الله عز وجل من إله يأتيكم بهذا الليل الذي تستريحون فيه؟ إذا انعكس الأمر، من إله غير الله يأتيكم بنهار ويأتيكم بضياء؟ فهنا يذكر لنا المعنى نفسه، لو أن الله سبحانه ثبت هذا الظل فدام الظل على طول، ما في الشمس بعد ذلك، فدام الظل على الناس، دام عليهم الليل، لو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، لا تعرف الظل حتى تشرق الشمس فتفرق بين هذا وذلك. ولذلك قالوا والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، لولا النهار لما عرفنا فائدة الليل، ولولا الليل لما عرفنا قيمة النهار. فالله جعل ليلا ونهارا، جعل أسود وأبيض، جعل أشياء مختلفة، لولا هذا الاختلاف لما تبين لنا جمال هذا الشيء الذي أوجده الله عز وجل لنا. فالإنسان في النهار يجد هذا الضياء، يفرح بالنهار، يخرج إلى معاشه، ينظر، يقرأ، يكتب، يرى في النور ما لا يراه إذا جاء الظلام. ولكن لو دام هذا، ما هو في النهار بيتعب وبيشتغل وبيعمل، الآخر الجسد يحتاج للراحة، لو ظلت الشمس على ذلك أين الراحة، من أين تأتيه؟ لابد من الليل، لابد من سكون حتى يستريح الإنسان. فيأتي الليل يقوم يستشعر بجمال هذا الليل، الإنسان لما يتعب يقوم يستريح يستشعر بجمال الراحة بعد تعبه، فإذا استراح يستشعر بجمال العمل بعد هذه الراحة، وهكذا. فجعل الله عز وجل الليل والنهار يتقلبان على الإنسان، يستريح بالليل ويعمل بالنهار. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل وجعله لك آية، أنك تستظل من الشمس التي تراها بهذا الظل، ويزداد الظل فتستريح ويأتي الهواء، ولو شاء لجعله ساكنا ثابتا قليلا أو كثيرا أو ظلاما. قال ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، تأتي الشمس تقبض هذا الظل شيئا فشيئا حتى يأتي قبيل الزوال يزول هذا الظل كله، ثم بعد ذلك يأتي وينتشر الظل. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، مش فجأة الظل وفجأة راح الظل، لا، ولكن الله عز وجل يجعل الإضاءة شيئا فشيئا، طلوع الفجر يقوم السماء بعدما كانت سوداء تبتدي تبقى زرقاء، تبقى لونها لبني، تبيض السماء، تطلع الشمس شيئا فشيئا من رحمة رب العالمين سبحانه. ولو شاء لثبت الشمس، ولو شاء لجعل الليل فجأة يجي النهار فجأة يروح، ولكن قبضناه شيئا يسيرا، شيئا فشيئا، حتى لا ينزعج الإنسان ويتحير في ذلك. فجعل الله عز وجل له خروج الليل من النهار والنهار من الليل تدريجيا شيئا فشيئا، قبضنا إلينا هذا الظل شيئا يسيرا، قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قال سبحانه وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. الظل بسطه وقبضه، فعاش الإنسان استظل بهذا الظل، نمت الزروع انتفع منها ما ينتفع بالظل ومنها ما ينتفع بالشمس، لو دامت عليه الشمس لفسد، لو دام عليه الظل لفسد. جعل الله عز وجل رحمة منه هذا الظل وهذه الشمس، وجعل لنا الليل والنهار رحمة منه سبحانه. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. الإنسان مخلوق ضعيف، ينظر إلى ضعفه حين تطلع الشمس، يحتاج للعمل، يحتاج للرزق، ضعيف، يخرج يشتغل ليأتي برزقه الذي قدره الله عز وجل له. بعدما اشتغل رجع جاع، أكل وشرب، احتاج للراحة، جاء الليل نام الإنسان. لو واصل يوما ويوما لم يقدر على الخروج ولا اكتساب رزقه، ونام مريضا ولعله يموت من ذلك. فجعل الله لنا الليل لباسا، لباسا يعني يغلف الكون كله، إذا جاء الليل يستر جميع ما تحته، جعله لباسا. فيحتاج الإنسان إلى الليل، والإنسان يحتاج إلى ظلمة الليل في النوم. نوم النهار لا يغني عن نوم الليل، فإذا نام الإنسان بالنهار ولو ساعات طويلة، إذا كان الجو فيه شمس وكان ليس مظلمة، هم لا يستريح بهذا النوم، شيء فشيء تتعب أعصاب الإنسان في النهاية. يحتاج إلى الليل حتى ينام فيستريح في ظلمة الليل، ولذلك نوم الليل للإنسان أفيد بكثير من نوم النهار. فجعل لكم الليل لباسا، وجعل النوم في هذا الليل أو في النهار جعله سباتا. السبات الراحة والانقطاع، الانقطاع. فالإنسان شوف اللي مأرق في النوم يؤرقه السهر، ينام ويصحى، ينام ويصحى، يصبح تعبان في النهاية. لكن نام وانقطع عن هذه الدنيا، نام وراح في النوم، يقوم مستريح. هذا السبات مأخوذ من السبت، والسبت معنى القطع، وسمى يوم السبت السبت لأن اليهود كانوا ينقطعون فيها عن العمل بأمر الله عز وجل لهم باختيارهم ذلك عقوبة لهم، فمنعهم من العمل في يوم السبت، فهو يوم الانقطاع لهم، فسمي السبت بذلك للقطع في للانقطاع. فجعل النوم سباتا، كأنه انقطاعا عن العمل وانقطاعا عن هذه الدنيا. والنوم سماه النبي صلى الله عليه وسلم الموتة الصغرى، فالله عز وجل يخبرنا أنه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفى الله الأنفس لما تموت، يقبض الأرواح. والنوم موتة صغرى، يتوفى الله عز وجل فيها نفس الإنسان شيئا، فيستريح الإنسان في هذا النوم، ثم يرد عليه روحه بعد ذلك حين يستيقظ، فسمي النوم بالموتة الصغرى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، فهذا الموتة الصغرى. كذلك في الجنة لا ينام أهل الجنة، فلما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يخبرهم أن النوم أخو الموت، فأهل الجنة لا، لهم في نعيم لا يقطع عنهم هذا النعيم بنوم، ولا يحتاجون إلى النوم لأنهم في راحة، لا يتعبون لا يشقون، فلا يحتاجون إلى هذا النوم. فجعل الله في الدنيا للعباد النوم سباتا رحمة منه سبحانه تبارك وتعالى. وجعل النهار نشورا، جعل للإنسان النهار، النشور بمعنى الارتفاع، ارتفع، ومنه النشر، النشر الشيء المرتفع، والنشرة رفع الشيء من شيء إلى شيء. وهنا جعل النهار نشورا يعني يحيي الإنسان فيه بعدما أماته بهذا النوم، بعدما ذهب في سبات عميق يحييه الله عز وجل فيقوم لعمله يباشره. فهذه من نعم الله التي يدل الإنسان عليها. من الذي جعل لكم الليل لباسا، وجعل النوم سباتا، وجعل النهار نشورا، أفلا تحمدونه وتشكرونه على هذه النعم فتعبدونه وحده لا إله إلا هو. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.